بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره حكاية عن المحدث الاسترابادي: ولا يجوز التمسك به في غير تلك المسألة المفروضة. كان كلامنا أخيرا فيما حقق به المحدث الاسترابادي رحمه الله كلام المحقق الحلي قدس سره، وقد ذكر المحدث في تحقيقه هذا تفصيلا في كلام المحقق بينما لو كانت المسألة مما يعم بها البلوى وبين ما لم تكن كذلك. ففي الأول إذا كانت المسألة، عليكم السلام، إذا كانت المسألة مما يعم بها البلوى، فأفاد المحدث رحمه الله بأن المحقق الحلي يتمسك فيها بالبراءة الأصلية. واستدل المحقق، عليكم السلام، في إثبات البراءة استدل بقانون عدم الدليل، دليل العدم، أي دليل على عدم الحكم، فالبراءة جارية. وأما في الثاني، أي ما لو لم تكن المسألة كذلك، أي عامة البلوى، فقد ذكر المحدث في تحقيق وبيان كلام المحقق رحمه الله أنه لا يجوز التمسك بقانون عدم الدليل، دليل العدم في إثبات البراءة الأصلية، فيما لو كانت المسألة مما لا يعم بها البلوى. والسر في ذلك أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا التعليل يتم على معتقدنا، لذلك هو يستثني بعدين يقول إلا على مسلك العامة. والسر في ذلك، يعني إذا المسألة مو مما يعم البلوى بها، ما يجوز التمسك بعد بمن؟ بقانون عدم الدليل، دليل على العدم في إثبات البراءة. السر في ذلك أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أودع أكثر الأحكام عند الوصي صلوات الله عليه، حيث خص صلى الله عليه وآله الوصي عليه السلام بتعليم 1000 باب من العلم، ينفتح من كل باب ألف باب. ثم اختفى عنا أكثر الأحكام نتيجة ماذا؟ نتيجة غصب هؤلاء حقهم صلوات الله عليهم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن عدم الوجود للدليل لا نستطيع أن نستكشف عدم وجود أصل الدليل وأصل البيان. فإذا لم تكن المسألة عامة البلوى فعدم الدليل لا يعني عدم الوجود لأصل البيان لأصل الدليل على الحكم الشرعي إلا على مسلك العامة. إلا على مسلك العام القائلين بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أظهر عند جميع أصحابه كل ما جاء به كل ما جاء به أظهره عند من؟ عند جميع أصحابه على السوية بلا فرق بين علي عليه السلام وغيره من الصحابة. وتوفرت الدواعي والمصالح وتوفرت الدواعي والمصالح على أخذه أي أخذ ما جاء به ونشره. ولم وما خص صلى الله عليه وآله لم يخص أحدا لا عليا عليه السلام ولا غيره. وما خص صلى الله عليه وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهر ذلك الشيء عند غيره ولم تقع بعده صلى الله عليه وآله فتنة على مسلكهم. يقول لا لم تقع بعده صلى الله عليه وآله فتنة اقتضت إخفاء بعض ما جاء به. فإذن ماكو فشي يقول صار هناك بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله يقتضي شنو إخفاء بعض ما جاء به. لا وإنما كل ما جاء به هو واضح وكل ما جاء به أظهره عند جميع الصحابة وما خص أحدا بتعليم شيء لم يظهر ذلك الشيء عند منه عند غير ذلك الأحد. حتى نقول يا بعدم الدليل ميدل على عدم الوجود. فإذن حتى في المسألة غير عامة البلوى مع ذلك عدم الدليل بعد أن كان الأمر كذلك أي على مسلك العامة عدم الدليل دليل على عدم الدليل على عدم ذلك الحكم المدلول عليه. فتحصل في كلام المحدث أن المسألة التي لم تكن عامة البلوى على مسلك العامة تجرى البراءة ويستدل عليها بقانون عدم الدليل دليل على العدم. وأما على مسلك الخاصة
فلا تجرى ولا يمكن إثباتها بقانون عدم الدليل دليل العدم. هذا ما حققه المحدث لكلام المحقق، وأن المحقق الحلي من نسب إليه التفصيل بين ما لو كانت المسألة عامة البلوى فتجرى البراءة فيها وبين غيرها فلا تجرى البراءة فيها. قال رحمه الله: ولا يجوز التمسك. المحدث وصل في كلامه إلى هذا المقطع، قال: ولا يجوز التمسك به، أي بقانون عدم الدليل دليل العدم، وين؟ في غير تلك المسألة المفروضة، يعني في غير المسألة العامة البلوى، يعني في المسألة اللي هي شنو؟ لم تكن عامة البلوى. لا يجوز التمسك به، وهذا الوجه في ذلك اللي ذكرناه من الخارج، وهذا اللي ذكرناه من الخارج إنما هو على معتقد الإمامية، وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أودع أكثر الأحكام عند الوصي عليه السلام، حيث خصه بتعليم، حيث خصه، خص النبي الأعظم وصيه عليه السلام بتعليم 1000 باب من العلم، ينفتح من كل باب 1000 باب. ثم اختفى عنا أكثر الأحكام إذ غصبوا حقهم عليهم السلام بعده صلى الله عليه وآله، فعدم الدليل لا يستكشف منه ماذا؟ عدم الوجود لأصل ذلك الحكم، إذ ربما هذا أكثر الأحكام مودع كان قد بينه النبي الأعظم وأودعه عند الوصي، وغاية الأمر أن هذه العوارض اللي صارت، عوارض التلف، عوارض الاختفاء وأمثال ذلك، لم يصل إلينا، لا أنه عدم الوجود يدل على عدم الوجدان، لا يدل على عدم وجود أصل ذلك الحكم، إلا عند العامة، إلا على مسلك العامة، لا، فعدم الدليل يدل على عدم الحكم. لماذا؟ لأنهم قالوا بالسوية، قالوا بأن النبي ما خصص أحدا، وهذا المطلب اللي ذكروه هذا قد أثبتوه، يعني قد أقاموا عليه عدة روايات، سواء كانت هذه الروايات كلها مخترقة وكلها تزوير وكلها تدليس بمصطلح علم الدراية، كما وقف عند ذلك بعض المحققين في الرد على هذه الروايات، هذه الروايات اللي هم ذكروها بدءا من مسند أحمد ووصولا إلى المصادر الحديثية المتأخرة لديهم، ابتداء من مسند أحمد الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241، جزء الأول صفحة 108، جاء فيه هكذا: عن أبي الطفيل، هو أصل الراوي اللي يروي هذا الحادث هو أبو الطفيل اللي اسمه عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة، عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي عليه السلام، هو ما موجود عليه السلام هنا، قلنا لعلي عليه السلام: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطينا شيء اللي هو بس كان من أسرار النبي إليك، ومن باب أنه خصك بشيء. فقال عليه السلام: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، يعني يقول ما هو النبي ما أسر لي فشيء، ما ذكر لي فشيء سرا بحيث هو هذا الأمر وهذا الشيء قد ماذا؟ قد حجبه عن الناس وقد حجبه عن الصحابة إلى آخر الحديث. وهكذا في صحيح مسلم الجزء السادس صفحة 84، هم نفس هذا الحديث وهذا الحادث بلفظه. وهكذا في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المتوفى 571، يعني هذا بحسب التسلسل الزمني، الإمام أحمد 241 وصعودا هكذا إلى مصادرهم، لابن عساكر المتوفى 571 الجزء 42 صفحة 4 بلفظ أنبأنا أبو الطفيل عامر بن واثلة. هنا ابن عساكر يذكر اسم ذلك الراوي، الإمام أحمد ذكره بمن؟ بالكنية، أبو الطفيل ابن عساكر يذكر الاسم. أنبأنا أبو الطفيل، السند يذكر كاملا، أنا ماذا جاي أذكر السند؟ ابن عساكر يذكر السند كاملا، يعني الحديث مسند وليس مرسل. وها في بعض المصادر وجدت أن هذه الروايات كلها يوصفونها بإسناد صحيح، يعني يقولون بإسناد صحيح، يعني هذا الخبر صحيح عندهم. بل أنبأنا أبو الطفيل عامر بن واثل قال كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وآله يسر إليك، يعني شنو اللي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يسرك يسر إليك، يعني ينطيك يا سرا وخصك ببعض الأشياء. فغضب على حد تعبير الراوي أبو الطفيل أن أمير المؤمنين غضب، فغضب ثم قال ما كان النبي صلى الله، ثم قال يعني الأمير سلام الله عليه، ما كان النبي صلى الله عليه وآله يسر إلي شيئا كتمه الناس. وهكذا في السنن الكبرى للبيهقي مجرد نفس هذا اللفظ بس يضيف واو قبل كتمه، يعني ثم قال ما كان النبي صلى الله عليه وآله يسر إلي شيئا وكتمه الناس، يعني وأخفاه على الصحابة ويسر إلي، لا ليس الأمر كذلك، وإنما النبي أظهر كل ما جاء به عند جميع الصحابة. على كل هذا المطلب اللي هم راح يقولوه أثبتوه بهذه الروايات، إلا أن هذه الروايات لا يمكن المساعدة عليها والتحقيق في محله. قال إلا عند العامة القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه، يعني عند جميع أصحابه كل ما جاء به، يعني أعم مما يعم به البلوى وغيره، كل اللي ما جاء به هو أظهره عند أصحابه بلا فرق بين علي عليه السلام وغيره من الصحابة. وتوفرت الدواعي، يعني المصالح توفرت على ماذا؟ على أخذه ونشره، جاي أقرأ على المصدر الفوائد المدنية، على أخذه ونشره. وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره، وما خص صلى الله عليه وآله أحدا، نفي، وما خص صلى الله عليه وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره، يعني لم يظهر ذلك الشيء عند غير ذلك الأحد. ولم تقع في المصدر، ولم تقع بعده صلى الله عليه وآله فتنة اقتضت إخفاء بعض ما جاء به. يقول لا كل شيء ما صار، يعني بعد ارتحال النبي الأعظم لا كل شيء ما صار، لا سقيفة لا أمثال ذلك أبدا، الأمور بقت كلها محفوظة ومأمونة، فلذلك الأمور كلها موجودة. فعدم الدليل يدل على ماذا؟ بل يدل على عدم الحكم. إذن على مسلك العامة تجرى البراءة حتى في مسألة نادرة البلوى، أما على مبنى الإمامية قال المحدث لا يجوز التمسك بالبراءة. انتهى كلام المحدث الاسترابادي رحمه الله في تحقيقه لماذا؟ في تحقيقه لكلام المحقق الحلي. إلى هنا انتهينا من كلمات المحقق في المعتبر والمعارج وتحقيق المحدث الاسترابادي علما لكلام المحقق وحسب ما بينه المحدث أن المحقق مفصل بين عم البلوى وغيره. يأتي الآن دور تعقيب الشيخ الأعظم بقوله أقول، وحاصله بعد مقدمة أن المعروف عند الأصوليين أن الحكم الشرعي له مرحلتان وينقسم إلى هاتين المرحلتين والقسمين. هذا كان رائج ومعروف لدى الأصوليين إلى أن جاء الشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس سره فجعل للأحكام مراحل خمسة ومراتب خمسة. وإلا كلامنا الآن لا سيما الآن كلامنا عند مع الشيخ الأعظم، الشيخ باعتبار أسبق من الشيخ الآخوند، المعروف عند الأصوليين أن الحكم الشرعي إلى مرحلتين وينقسم الحكم إلى هاتين المرحلتين. الأولى مرحلة الحكم الواقعي ونفس الأمر، وهو ذلك الحكم الثابت في اللوح والمنضبط فيه أي في اللوح، والذي تم إبلاغه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بتوسط الأمين جبرائيل عليه السلام، ولكنه لم يتم إبلاغه لسائر العباد. وهذا النحو وهذا القسم مما لا يجب امتثاله بإجماع الفريقين. القسم الآخر، المرحلة الأخرى، مرحلة الحكم الظاهري أو الفعلي، وهو ذلك الحكم الذي تم إبلاغه لسائر المكلفين، يعني غير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لسائر المكلفين، ومما وهذا الحكم قد وصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز في حق المكلفين. بمعنى يعني شنو الفعلية والتنجز؟ بمعنى أن مخالفته توجب استحقاق العقاب وموافقته توجب استحقاق المثوبة. ومما أجمع عليه بين الخاصة والعامة أن مناط الثواب والعقاب هو هذا الحكم، الحكم الظاهري، الحكم الفعلي، الحكم المنجز. شوف هذا التعبير الفعلي المنجز، هذا على مبنى الآخون غير تام، مو علمي، لأنه عنده مرحلة فعلية ومرحلة تنجز. مرحلة الفعلية هم عنده على قسمين، معلقة وفعلية. ثم تجي المرحلة الخامسة، مرحلة شنو؟ التنجز. بعد ما تقدر تقول الفعلية والتنجز، يعني كان الحكم فعليا منجزا، لا، هذا التعبير غير صحيح على منه؟ على مبنى الآخون. احنا الآن جاي نشتغل على ذاك المبنى المعروف، فنقول انه هو مرحلة واحدة، مرحلة الحكم الظاهري او الفعلي، يعني المنجز. بل ومما اجمع عليه بين الخاصة والعامة أن مناط الثواب والعقاب هو هذا الحكم، لا الحكم الواقعي بوجوده الواقعي غير الواصل، غير الواصل إلينا. وبعد هذه المقدمة أفاد الشيخ رحمه الله بأن المحقق الحلي قدس سره ذكر في المعتبر والمعارج أن الأحكام الشرعية تابعة للدليل، فإن ورد الدليل من تلك الأدلة والمنابع الخمسة. ليش الخمسة؟ لأنه عند المحقق قلنا بين أن مستند الأحكام، أن طرق الأحكام خمسة ضمن الأربع المعروفات بإضافة الاستصحاب. فإن دل الدليل من تلك الأدلة الخمسة على ثبوت حكم كنا مكلفين به، وإن انعدم الدليل منها على ثبوت حكم ما كنا مكلفين بالنسبة إليه، أي إلى ذلك الحكم ما كنا مكلفين بالنسبة إليه، وعدم الدليل دليل العدم. واستدل رحمه الله المحقق، واستدل رحمه الله على ذلك بأنه مع عدم التكليف، مع عدم التكليف لو كنا مكلفين أيضا، سلمكم الله، مع عدم التكليف لو كنا مكلفين أيضا للزم من ذلك التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وهذا تكليف بما لا يطاق أو تكليف بلا بيان، وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. هذا ملخص فكرة المحقق الحلي في المعتبر والمعارج. وعندها شي يقول الشيخ الأعظم، وعندها فنريد أن نتساءل ونتعرف ما مراد المحقق من وجود الدليل دليل على وجود الحكم، وعدم الدليل دليل على عدمه. أي مرحلة أرادها المحقق علامة استفهام؟ هل أراد بين المرحلتين ما الحكم، هل أراد قدس سره يعني المحقق، هل أراد مرحلة فعلية الحكم وتنجزه، أم أراد مرحلة الحكم الواقعي؟ علامة استفهام. الشيخ الأعظم خلنا نتساءل ونجي نسولف على كل واحد من هذين المرادين. في نظر الشيخ الأعظم أن مقصود المحقق رحمه الله إنما هو مرحلة الفعلية، فهو يبين هذا. ثم في آخر بيان الشيخ الأعظم يقول أما لو كان مراد المحقق مرحلة الحكم الواقع شي يصير. السؤال الآن يبين أولا شنو، أن مراد المحقق من وجود الدليل دليل على الوجود، وعدم الدليل دليل على العدم، وين على وجود الحكم أو عدم الحكم، بيا مرحلة الحكم في مرحلة الفعلية، في مرحلة التنجز يعني الحكم الظاهري مو المرحلة الحكم الواقعي. في نظر الشيخ الأعظم أن مقصود المحقق مرحلة الفعلية، ولذا أفاد الشيخ الأعظم ما حاصله أن مراد المحقق رحمه الله من وجود الدليل، دليل الوجود، من وجود الدليل، دليل الوجود عبارة عن ذلك الدليل الذي يكون وصوله إلى المكلف ممكنا وميسورا أولا، وثانيا دلالة ذلك الدليل على ثبوت الحكم أيضا تامة. مثل هذا الدليل، مثل هذا الدليل وصول للمكلف ممكن ميسور ودلالته على المطلوب هم واضحة تامة، مثل هذا الدليل يصير الحكم الشرعي فعليا في حق المكلف ومنجزا في حقه. هذا مراد مين من وجود الدليل؟ دليل الوجود. ومراد المحقق من عدم الدليل؟ دليل العدم. مراده أعم من أن يكون المراد أنه فرع ألف أنه لا دليل أصلا، يعني عدم الدليل مقصوده شنو؟ أنه لا دليل أصلا حتى في الواقع، يعني عند الله تعالى وعند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو فرع باء أو كان هناك دليل في الواقع ولكن وصوله إلى المكلف غير ممكن لأي سبب من الأسباب، ولكن وصوله إلى المكلف غير ممكن. جيم أو كان وصوله ممكنا ولكن في إيصاله مشقة وحرجا وعسرا. الأمر الذي يعني لأجل وجود هذا العسر، لأجل وجود هذا المشقة، الأمر الذي رفع المولى لزوم الفحص عنه. دال أو كان الإيصال ميسورا، يعني بعد ما كان هو ممكن ميسور همينا ما بمشقة، أو كان الإيصال ميسورا إلا أن دلالته على المقصود غير تامة. ففي أجسرا ألف باء جيم دال، ففي جميع هذه المراحل أو غير لفظ المراحل، ففي جميع هذه الموارد والحالات الحكم الواقعي وإن كان ثابتا في الواقع إلا أنه ليس فعليا في حق المكلف، ليس منجزا في حق المكلف. جميع هاي الموارد الأربعة والحالات الأربعة ليش؟ لما؟ وذلك لأن فعلية التكليف في حق المكلف، فعلية التكليف بدون بيان واصل تام الدلالة، بدون بيان واصل تام الدلالة، هذا المقطع يختزل شنو؟ يختزل هاي المواد الأربعة أربعة ألف باء جيم دال. وذلك لأن فعلية التكليف بدون بيان واصل تام الدلالة قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. وفي هذه الجهة لا يفرق بين أن نكون من المصوبة القائلين بمن؟ القائلين بأنه مع قطع النظر عن مؤدى الأمارة هذا مشار المن إلى مؤدى مو للأمارة، أنه مع قطع النظر عن مؤدى الأمارة هذا لا حكم في الواقع أصلا، أم كنا من المخطئ القائلين بأنه ما وراء هذا الحكم الفعلي، ما وراء مؤدى الأمارة هناك حكم واقعي ربما يطابقه وربما يخالفه؟ ليش في هذه الجهة ماكو فرق، كنا من المصوبة أم كنا من المخطئة؟ وذلك لأن الجميع متفقون على شنو؟ لأن الجميع متفقون على أنه حتى لو كان الحكم الواقعي هناك ولكن لما لم يصل إلى المكلف ببيان واصل تم الدلالة لا يكون ذلك الحكم فعليا ومنججا في حق المكلف، لم يكن فعليا في حق المكلف، لم يكن منججا في حق المكلف. وليس هذا مناط الثواب والعقاب، وليس هذا يعني هذا الحكم الواقعي اللي شنو ما وصل للمكلف ببيان واصل تام الدلالة، ليس هذا مناط الثواب والعقاب، بل المناط في الثواب والعقاب إنما هو الحكم الفعلي المنجز، هذا مناط الثواب والعقاب. وعندها فعلى ضوء ما أفاده المحقق، الشيخ وين يريد الشيخ لحظة وين يريد يوصل في تعقيبه على المحقق الحلي؟ فعلى ضوء ما أفاده المحقق من أن الحكم الفعلي تابع لمن للدليل مو الواقعي، من أن الحكم الفعلي تابع للدليل، لو أن باحثا بحث في منابع الأحكام وفي تلك الأدلة الخمسة فلم يجد، نفرض بحث فلم يجد دليلا على حرمة شرب التتن مثلا، فلم يجد دليلا على حرمة شرب التتن مثلا، عندها يحصل لديه اليقين بمن؟ اليقين بأن حرمة شرب التتن ليست فعلية في حق المكلف، ليست منجزة في حق المكلف. وهذا القانون العام لا فرق فيه بين عام البلوى وغيره، يعني الموضوع الخارجي كان من المسائل هي عامة تعم البلوى لو ما تعم البلوى، هو عنده وظيفة الباحث كون يروح يبحث في المنابع كون يبحث، إذا عثر عثر إذا ما عثر عند ذلك شو يصير عنده؟ يصير عنده اطمئنان بمن؟ بعدم بأن حرمة هذا الشرب مثلا شرب التتني مثلا ليست فعلية في حق المكلف. هسه هذا شرب التتن كان مما يعم البلوى به أو ماذا؟ أو لا مما لا يعم. وفي هذا القانون وفي هذه الوظيفة العامة لا فرق بين عام البلوى وغيره، كما لا فرق بين الخاصة والعامة. ولا فرق بين المصوب والمخطئ، ولا فرق بين الأصول والأخبار، كما لا فرق بين أحكام الشريعة الإسلامية الخاتمة وسائر الشرائع، كما لا فرق بين أحكام الشرائع وسائر الموالي العرفية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعبيدهم. وهذا هو معنى أصل البراءة، وأنه مع عدم الدليل على الحرمة لا تكون الحرمة حكما فعليا منجزا في حق المكلف، بلا فرق بين عم البلوى وغيره. فما أفاده المحقق الحلي رحمه الله في المعتبر لا في المعارج. ليش؟ ذكرنا في الدرس السابق لأنه في المعارج حتى هو أصلا ما فصل بين عام البلوى وغير العام. فما أفاده المحقق رحمه الله في المعتبر من التفصيل بين عام البلوى وغيره ماذا؟ لا يمكنه المساعدة عليه. قال رحمه الله: أقول المراد بالدليل المصحح للتكليف. لابد أكو دليل يصحح التكليف، حتى شنو؟ حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به. يقول مراد المحقق الحلي من هذا الدليل هو ماذا؟ هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع، لم يكن في الواقع دليل شاف أصلا في بعض النسخ شأني، يعني ما فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا، أو كان فرع باء، أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه فرع جيم، أو تمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف فرع دال، أو تيسر ولكن ماذا؟ ولم يتم دلالته في نظر المستدل. فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور والموارد قبيح على ما صرح به المحقق قدس سر في كلامه السابق، سواء قلنا بمن؟ سواء قلنا بالمخطئة أم قلنا بالمصوبة، سواء قلنا بالمخطئة يعني بأن وراء الحكم الفعلي أكو حكما آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئة، أم قلنا بمن؟ بمذهب المصوبة، أم قلنا بأنه ليس وراء هذا المؤدى مؤدى الأمارة حكم آخر في الواقع أصلا؟ ليش لا فرق؟ قال للاتفاق الجميع على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف إنما هو الحكم الفعلي للحكم الواقعي. وحينئذ يعشنه يقول: وعندها بناء على ما أفاده المحقق، فكل باحث راح تبع، فكل ما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية وفي المنابع الشرعية وفي الطرق في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، ولم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للأصل، قال صح له دعوى القاطع واليقين بانتفاء الحكم الفعلي. حكم فعلي ماكو، خلي يكون حكم في الواقع ثابت في اللوح، هذا الحكم اللي هو ثابت في اللوح، ما دام لم يصل، طالما لم يصل علما إلى ببيان واصل تام الدلائل المكلف لا يصير فعليا في حق المكلف، لا يصير منجزا. ولا فرق في ذلك، أي هذا فد وظيفة عامة، هذا فد قانون عام على كل باحث بناء على ما أفاده المحقق الحلي، كل باحث لابد أن يؤدي هذا التتبع، لابد أن يروح يبحث، يقول ولا فرق في ذلك بين العام البلوى وغيره، وفي بعض النسخ بين عام البلوى وغيره، لا يفرق بعد، ولا بين العامة والخاصة، ولا بين المصوبة والمخطئة، ولا بين المجتهدين والأخباريين، ولا بين أحكام الشرع الإسلامي الخاتم وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم. هذا كل وهذا هو معنى أصل البراءة. فإذا أصل البراءة يجري سواء كانت المسألة عامة البلوى أم لم تكن عامة البلوى. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الحكم الفعلي المنجز. إذا كان مراد المحقق مين من المرحلة، المرحلة أراد من المرحلة مرحلة الفعلية، مرحلة التنجز. وأما إذا كان مراد المحقق من المرحلة مرحلة الحكم الواقعي، يعني عدم الدليل دليل على عدم الحكم، يعني عدم الحكم الواقعي، مرحلة الحكم الواقعي. قال وأما هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي، وأما إذا كان مراد المحقق بالنسبة للحكم الواقعي النازل به اللي قلنا تم إبلاغه للنبي الأعظم بتوسط جبرائيل، هذا أيضا مخدوش في نظر الشيخ الأعظم، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.